أنذرنا يوم جديد.
مشاهدينا الكرام حياكم الله مع يوم جديد ومن هذا المكان الذي نتمنى أن يكون اختياره موفقا وسعيد. في ضيافتنا في هذا اليوم بحول الله عز وجل حديث مع الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف، عضو العديد من المجامع الفقهية على مستوى العالم الإسلامي ومن ضمنها مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، وهو كذلك المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وهو أستاذ بروفيسور أستاذ دكتور ما شاء الله في أصول الفقه سابقا في جامعة أم القرى. حديثنا سيكون بحول الله عز وجل عن العلماء ودورهم في الفتن والأزمات. هنالك الكثير ربما من الفتن والأزمات تعصف بأمتنا اليوم، كيف يتعامل العلماء معهم وكيف يكون لهم دورهم الفاعل والرائد في قيادة الأمة نحو بر الأمان. نسعد دائما وأبدا بمشاركاتكم من خلال الاتصال على هاتف البرنامج أو من خلال إرسال الرسائل، فقط الرسائل على جوال البرنامج، كلا الرقمين سيظهران معكم تباعا بحول الله عز وجل على الشاشة. حياكم الله معنا. حياكم الله
شيخ حمزة،
وأهلا وسهلا وأسعد الله طلعكم بكل خير.
جزاكم الله خير
وأشرفتمونا في هذا المكان الجديد. نحن نسعد أن أول ضيف يكون معنا.
الله يبارك
فيك. الله يجزيكم خير. شيخنا الحديث اليوم كثير حول الفتن وكذلك الكثير حول العلماء ودورهم ما بين مادح وقادح، فخلنا نسمع كده رؤية إجمالية. يعني بداية نحب أن نؤكد أننا نحتفظ بأن حق العلماء ودورهم يعني وقدرهم الكبير عند الله عز وجل، وقدرهم يعلم الله في قلوبنا ونفوسنا، لكن هذا لا يمنع نحن نتكلم بكل صراحة. فكثير يسأل اليوم هل العلماء فعلا اليوم يقومون بدورهم في الأحداث التي تجري، سواء أحداث سياسية وعواصف في كثير من دول العالم العربي أو ربما مناوشات فكرية تجري اليوم في الداخل لدينا؟
طيب شكر الله لكم. نستفتح بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن هذا الموضوع كما ذكرت من الموضوعات المتشعبة الكبيرة، وربما كانت له ظلال مختلفة في عدد من الأماكن وفي عدد من البقاع، لأن اعتبار العلماء ومكانتهم ربما طغى عليها كثير من الأمور الحياتية المعاصرة في عدد من البلدان. والحقيقة أن العلماء هم شريحة من شرائح المجتمع، يعني العلماء لم ينزلوا من السماء،
بشر في الأخير،
هم بشر في النهاية. ولكن الحقيقة أن تقدير العلماء ليس لأشخاصهم من صح التعبير، ولكن لما يحملونه من العلم. ونحن عندما نتحدث عن قضية العلماء ينبغي أن نعلم أن العلماء المقصود بهم هنا العلماء في سائر الفنون.
نعم.
ولكن النظر
يعني ربما يسأل بعض من هو العالم أصلا؟
صحيح. هو العالم الإنسان الذي تخصص في علم من العلوم أو في مجموعة من العلوم ومارسها وحصل الرسوخ فيها.
قد يكون هذا في علم شرعي وقد يكون
وقد يكون في علم دنيوي، ولكن النظر والعرف في الإطلاق يسبق إلى علماء الشريعة.
نعم.
نقول وأظن أنه
هذا مقصود اليوم،
المقصود بهذه الحلقة هو الحديث عن علماء الشريعة.
يعني هنالك فرق عفوا شيخنا بين الشيخ والعالم، يعني في مصطلحات الناس بعض الناس يقول هذا شيخ، لا هذا عالم، هذا طالب علم.
يعني دعنا يعني الآن نعطي بعض التصورات.
طيب.
عن فالعلماء الشريعة الحقيقة لهم مكانة لما يحملونه.
نعم.
من هذا العلم الشرعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى النور والهداية والخير والبركة للعالمين.
نعم.
منذ أن بعث محمدا عليه الصلاة والسلام. فالذي يحمل هذا العلم لا شك أنه يرتقي إلى هذا المرتقى، والذي يحمل هذا العلم لا شك أنه يستظل بظل هذه الكرامة الإلهية الكبيرة.
الله.
فالعلم الشرعي لا شك أنه هو أساس البناء وأساس الحياة الدنيوية والحياة الأخروية أيضا في حياة المسلمين.
نعم.
ويمكن أن نقول بأن الدولة الإسلامية هي دولة العلم والإيمان.
الله أكبر.
دولة العلم والإيمان، لأن الحقائق العلمية الشرعية هي التي أسست لهذه الدولة. ولذلك لا غرابة أن نجد منذ أن تأسست الدولة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وما لحقها من العصور الفاضلة وأحقاب التاريخ الإسلامي الممتدة، أن نجد إبداعات كثيرة وفي فنون شتى، وكلها تتمحور حول قضايا وقواعد الشريعة ومقرراتها. فالعلم الشرعي ليس هو العلم الوحيد الذي يحتاج إليه الناس في هذه الحياة الدنيا.
نعم
هنالك علوم كثيرة كما أشرنا،
لكنه حاكم على غيره.
هو حاكم على غيره، ليس بمعنى عندما نقول هذا العلم حاكم على غيره لا يعني ما يسبق إلى بعض الأذهان من التسلط.
نعم
والإقصاء، أنه يعني ما قال به علماء الشريعة وما رأوه هو الذي يعني يعتبر وهو الذي يقبل، حتى ولو خالف غيره، حتى ولو كان
حقائق علمية
بمنطق أو بغير منطق أو معقولا أو غير معقول. لا، لكن حنا نحن نتكلم عن العلم الشرعي الصحيح، ونقول إن العلم الشرعي هو المرشد، هو الهادي إلى سواء الصراط في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حتى للعلوم الطبيعية والعلوم الحياة الأخرى. هذه لو تتبعنا بإنصاف ما جرى في أحقاب التاريخ فإننا نجد أنها ازدهرت في ظل الضوابط الشرعية، في ظل الحياة الإسلامية، في ظل الدولة الإسلامية.
نعم.
المنضبطة بضوابط الشرعية.
يعني نستطيع أن نقول دور علماء الشريعة أنهم يضعون الضوابط للعلوم الأخرى ولجوانب الحياة كافة.
هو هذا يعني أمر مقرر، يعني لا يحتاج إلى أننا نؤكده، لأن قضية الشريعة يجب أن تكون شاملة مهيمنة على حياة الناس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك المسلمون الذين كانوا يتبحرون في العلوم ويتمهرون في الصناعات البحرية، الصناعات العسكرية، الطبية، الكيميائية، الرياضية، هذه كلها كانت تسير من منطلقات شرعية، من منطلقات إيمانية.
جميل.
هذا الإيمان هو الذي يحكم هذه التحركات.
جميل.
والتصرفات، وهو الذي يدفع إلى الإبداع في حقيقة الأمر. لكن يأتي بعد ذلك المكانة التي لعلماء الشريعة، هي بيان الصواب والخطأ، بيان الحلال والحرام، في انطلاقا من الأدلة الشرعية وانطلاقا من روح الشريعة وهديها. وهذا لا يعني أنه لا بد لكل صنعة، لا بد لكل علم جديد من دليل خاص ينص عليه. لم ترد الشريعة بهذا، الشريعة وضعت
قواعد
العامة والضوابط العامة في مجال الحياة، وجاءت في مجال العبادات وفي مجال الأخلاق وأسس الحياة الكبيرة، جاءت جميل. فيها بأدلة تفصيلية نصية.
نعم.
لكن تركت مجالا كبيرا للنظر وللاجتهاد وللإبداع، لكن في ظل هذه الضوابط.
جميل. طيب أستأذنك الشيخ، حقيقة هنالك كثير من المحاور والرسائل تأتينا، فإذا كان تكرمنا يعني أن نجيب على شكل برقيات، ولا الحديث ما شاء الله يعني ربما يحتاج إلى حلقات وحلقات ليس مثل هذه العجالة. أعود للسؤال السابق شيخ، ربما اليوم البعض يعني يريد أن يفهم متى نطلق كلمة عالم وشيخ، هل هنالك فرق بين الإطلاقين؟ يعني هل توجد مواصفات لهذا مواصفات لهذا حتى يكون الكلام متجها في سياق واحد؟
نعم، هو بعض الإطلاقات تحكمها أعراف الناس.
نعم.
وتداولاتهم. يعني العالم هذا اللفظ مشتق من العلم، والعلم هو الصفة هذه التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى.
الله.
والعلم هذا هو الفيض الإلهي الذي يفيضه الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى طلب وإلى مهارة وإلى دقة وإلى حرص عليه حتى يحصل الإنسان على مرحلة الرسوخ.
ها؟
كما قال الله تبارك وتعالى: ما ألم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالرسوخ هذا هو المرحلة المطلوبة للعالم في علوم الشريعة حتى يصبح لكلامه المكانة ولقوله القبول عند الناس. هذا هو الأصل. لكن نجد في بعض الإطلاقات يعني كلمة شيخ مثلا، والشيخ هذه لها معاني عديدة الحقيقة. قد تطلق هذه اللفظة على كبير السن، وهذه مرحلة من مراحل العمر الشيخوخة، وقد تطلق على الإنسان المقدم في قومه، وقد تطلق على العالم أيضا. يعني في
لكنها درجة دون العالم إذا أطلقت في العلم الشرعي.
لا لا دعني يعني أكمل قليلا. يعني ها يبدو أن هذا البرنامج من طبيعته هي المنازعة والمناكفة يعني. ولكن يعني الشيخ أيضا في إطلاق بعض الناس قد يطلق على العالم الراسخ، وقد يطلق على الشادي المبتدئ يعني، وقد يطلق أيضا من على غير العالم وعلى في منادات الناس يا شيخ يعني يا فلان، يا أيها السائر، يا أيها المتحدث، يا أيها الراكب. فيعني هي لا تحمل الدلالة المصطلحية التي تحملها كلمة العالم، وإن كانت في بعض الأحيان يعني تطابقها.
جميل.
لكن هذا يدل عليه السياق، ويدل عليه يعني مقصود المتحدث نفسه.
جميل.
قد يكون المتحدث من السوق أو من الناس الذين لا يهتمون فيقول يا شيخ.
جميل.
وهو لا يقصد هذا، وقد يكون هذا من طلاب العلم الراسخين، وقد يكون من طلاب العلم الكبار، أو يكون من الناس المنضبطين العقلاء المتزنين الذي يقصد ما تدل عليه هذه الكلمة التي هي كلمة عالم.
فيها أكثر من إطلاق. طيب استأذنك فنأخذ بعض الاتصالات. معنا اتصال من سارة من الدرعية، تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو ترفعين صوتك يا سارة أو الكنترول يرفعوا لنا الصوت.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا سارة.
أنا سارة من الرين.
ارفعي صوتك يا سارة.
معكم سارة من الرين.
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت أنا أشكركم على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضلي.
يمكن أسأل سؤال؟
تفضلي، كل سرور.
ما المقصود بكلمة العلماء؟
ما المقصود؟
بكلمة العلماء.
طيب يا سارة، شكرا جزيلا لاتصالك. طيب يمكن سارة تسأل عن ما أجبنا عليه قبل قليل.
نعم.
طيب السؤال السابق يا شيخ، هل ترى أن العلماء اليوم قاموا بدورهم فعلا المفترض في الفتن والأزمات؟ هنالك من يقول بأنهم قاموا، هنالك من ينفي هذا، وجدل كبير اليوم حقيقة حول دور العلماء في هذه الأيام.
ونعود أيضا لما ذكرناه في صدر الحديث من أنه العلماء شريحة من شرائح المجتمع، وهم بشر، والبشر يختلفون، فيهم السابق وفيهم المتوسط وفيهم المقصر وكذا. والله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
طيب.
فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لكن الحقيقة السؤال هذا ليس له جواب واحد.
طيب إذن ما هو الدور المفترض الذي يقوم به العالم؟
يعني دعنا نقول بأنه العالم، إذا أخذنا القضية العلمية أو مسؤولية العالم بطريقة تجريدية بعيدة عن المؤثرات الخارجية، نقول إن العالم المفترض فيه أن يبين حكم الله سبحانه وتعالى في ما يجري. نقول إن العالم لا بد له أن يتفهم طبيعة الأمور التي تجري حوله حتى يكون الحكم الذي يطلقه أو القول الذي يصدر عنه مطابقا لهذه الشريعة، وفيه علاج وفيه إجابة لما يقع ويحصل في الواقع. هذا كله قد تجد في بلدان المسلمين من يتحقق في هذا المعنى، قد تجد فيهم من يتحقق في هذا المعنى، بمعنى أنه لديه تحصيل علمي واسع، ولديه بصر بمقاصد الشريعة، ومعرفة بأحوال الناس، واتزان ومعرفة ومراعاة للمآلات، ومراعاة لما ينبغي أن يكون عليه الأمر. فتجد أن كلامه وأجوبته مثل الدواء، مثل البلسم الذي يوضع على الجراح. بعض العلماء ونحن نتكلم أيضا بطريقة تجريدية، نقول بأنهم أيضا لديهم قسط كبير من العلم الشرعي، ولكن حظهم قليل من معرفة ما يجري حوله
الواقع
ومعرفة أحوال الناس أو تقديرهم لمآلات الأمور. هذا ليس طعنا في أشخاصهم، ولكن ربما التربية التي تربوا عليها، ربما الظروف التي عاشوا فيها، ربما الرؤية التي اختطوها واختاروها لأنفسهم جعلتهم في هذا الإطار. فهذا ليس طعنا في علمهم، لكن هنالك شروط عديدة لتطبيق هذه الحقائق العلمية وتنزيلها على الواقع تحتاج إلى أن تكون موجودة.
نعم.
حتى يكون الكلام مطابقا للواقع، ويكون الكلام أيضا فيه اتساق مع الأدلة الشرعية، ليس جريا وراء أهواء الناس ولا رغباتهم.
نعم.
لو نظرنا في واقع الأمر فإن نجد أن الناس في كثير من الحالات، وبالذات في أحوال الظروف المضطربة.
نعم.
والحماس، يرغبون أن يكون كل واحد ممن يتكلم من العلماء أو من المفكرين أو من الخبراء أو من أهل العقل والرزانة أن يكون متسقا مع ما يجري، أن يكون سائرا في التيار نفسه.
لا.
وهذه يعني مزلة قدم، وهذه قاصمة ظهر الحقيقة. إذا كان العالم لا يرى إلا بعين دهماء الناس،
وأحيانا البعض يعتمد على ما ينقل إليه.
نعم. فهذه هي من كبرى المشكلات. لا بد أن يتحرى العالم. إذا كان التحري في الأخبار، تحري فيما ينقل مطلبا شرعيا في حق سائر المسلمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم.
وهذا يعني في أخبار كثيرة الحقيقة تنقل.
لكن اليوم الأخبار متعددة والمصادر متنوعة، ماذا يفعل العالم والشيخ؟
إن عليه أن يتحرى وأن يتثبت وأن يسأل أهل العلم والبصيرة. يعني الآن لو نقلت مسألة في قضية طبية،
نعم،
لا يطلب من العالم أن يكون ماهرا في القضايا الطبية، لكن يستطيع أن يرجع إلى أهل الفن الماهرين الذين اعتدوا بأقوالهم فيسألهم عن هذه القضية، ثم يستطيع بعد ذلك أن يبني عليها. كذلك في قضايا الاقتصاد، كذلك في قضايا المال، كذلك في قضايا الاجتماع، في كل هذه الأمور. الخطأ والخطل أن يبني على مجرد اجتهاده المجرد، أو أن يعتمد على من لا يوثق به.
جميل.
فيأخذ بهذه الآراء والأقاويل.
طيب.
وقد يقع منه عن غير قصد للإساءة، قد يقع مخالفة للواقع، قد يقع منه إساءة، وهذا بالتالي يؤدي إلى نفور الناس.
جميل.
عن العلماء. فيه البعض الحقيقة ليسوا من أهل العلم الذين يصدر الناس عن فتاواهم الحقيقية، والذين هم ممن تأهل لهذه القضية، وهؤلاء كثر. تجد كل من قرأ حرفا أو حصل قسطا معينا،
ربما قرأ متنا أو اثنين،
أو ربما حتى لم يكن هذا، يعني يقرأ من الكتب ويفتي ويقول هذا يعني، ولو تقرأ في كثير من صفحات الجرائد، مثلا في بعض الصفحات التي تسمى بالصفحات الإسلامية، تجد فيها العجب العجاب. تجد أن هنالك من يخطئ العلماء.
لا.
الكبار، ويضلل ويسفه ويقرب، وهذا الأسلوب، هذا في حد ذاته.
نعم.
حتى ولو كان من أهل العلم الراسخين.
طيب.
التسفيه والتخطئة بهذا الأسلوب غير مقبولة، فما بالك إذا صدرت عن إنسان لا يحسن، كل حصيلته أنه فتح كتابا من الكتب
وقرأ فيه،
فوجد فيه رأيا يخالف، ربما قد يخالف يعني رأي العالم الذي أفتى به أو الذي قال بخلافه. فهذه أحد المشكلات. فنقول الآن المحصلة إن العلماء ليسوا يعني على حد سواء، أو من ينسبون إلى هذه الطائفة في مثل هذه الأحداث. وهنالك بعد آخر أيضا الحقيقة لا بد من أخذه بعين الاعتبار، وهو أن منزلة العلماء وتقديرهم في المجتمعات مختلفة. يعني في عدد من الدول مثلا، ولنأخذ على سبيل المثال بدون أن ليس التسمية مقصودة، لكن مثلا في دولة مثل ليبيا مثلا في السابق، يعني العلم الشرعي مقصى وأهل العلم. فعندما نطالب أهل العلم الآن في هذه الظروف بأن يبينوا وأن يقولوا، قد لا يكون هنالك العدد الكافي من أهل العلم، قد لم تتح لهم الفرصة لأن يتحرقوا بمسائل العلم ولا أن يتمهروا فيها ولا أن يعالجوا أحوال الناس على مقتضى هذه العلوم. بعض الجهات ربما العلماء لا يملكون الحرية الكاملة في أن يقولوا،
هناك معوقات،
في معوقات، لكن الأمر في أصله يعني لا بد أن نقول بأن على العالم أن يتجرد، لا بد على العالم أن يقول كلمة الحق، لأن هذه هي كلمة الفصل، الله، هذه الكلمة النهائية، الكلمة التي يقولها العالم يجب ألا يخشى في الله لومة لائم وألا يراعي أن تكون هذه لمصلحة فلان أو لمصلحة علان، أن يقول الحق ولا يخشى في الله.
أنت تثير حقيقة كثير من الأسئلة في ثنايا الكلام، لكن أستاذنا كان نعطي فرصة للمتصلين. معنا اتصال من نور، وعذرا أن أطلنا عليك يا نور، تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لكم على هذا البرنامج. عندي سؤالين.
تفضلي.
هل يعتبر الطالب أو الطالبة في المرحلة الدراسية من طلبة العلم؟ والسؤال الثاني، هل
أنا بالكاد سمعت السؤال، ما أدري واضح لديك يا شيخ، أنا أسمع الصوت مشوش، أعيد السؤال يا نور ولا أوضحوا لنا الصوت في الكنترول.
هل يعتبر الطالب أو الطالبة في المرحلة الدراسية من طلبة العلم؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل طالب العلم في الشريعة فقط أو في العلوم الأخرى؟
طيب يا نور، طيب يا نور، يمكن بعض الأسئلة حقيقة أجبنا عليها في العلوم ونحوها، لكن خليني أعود لبعض القضايا يا شيخ. يعني أنت تقول حفظك الله يا شيخ، لا بد للعالم أن يكون متبين للواقع. هنالك من يطالب اليوم العلماء والمشايخ، لا تتكلموا في غير مسائل بلدكم، لا تتكلموا في مسائل البلدان الأخرى، ليس لديكم تصورا كافيا عنها، وربما ما ينقل إليكم من وسائل الإعلام أو غير ذلك لا تنقل الصورة الحقيقية. رأيك في هذا يا شيخ؟
يعني الكلام هنا في شعبتين.
نعم.
الشعبة الأولى هي أن ما ذكر من تعليل لهذا الأمر تعليل صحيح في حد ذاته، بأنه لا تتكلموا في شيء لا تعلمونه ولا تعرفونه في غير بلدكم، لا تعلمون الأحوال بدقة تكفي لأن يبنى الحكم الشرعي على أساس صحيح.
نعم.
هذا واضح. لكن الشعبة الأخرى هي أن هنالك قضايا كبيرة وواضحة لا تحتاج إلى، يعني العامة يقولون مثل بعض القضايا يقولون هذه ما تحتاج إلى مطوع، يعني
واضح.
قضية واضحة جدا، يعني المخالفة الواضحة الصريحة لقواعد الشرع
اللي ما تختلف باختلاف الزمان والمكان،
يعني مثلا الآن مثلا استخدام بعض الزعماء المتشبثين بالكراسي والمناصب مع ظلمهم واستبدادهم، طبعا هو القصة أنه هذا التشبث صاحبه الظلم والاستبداد
والقتل والدماء،
فكونهم مثلا تستخدم هذه الأسلحة وهذه الذخائر وهذه الإمكانات التي جمعت وأسست واشتريت من أموال هذه الشعوب تستخدم في ضربهم، تستخدم الطائرات الحربية في قصف المدنيين.
نعم.
قد يقول قائل طيب هؤلاء فئة، ربما يقول بأنهم هؤلاء يمكن تمردوا وخرجوا،
هذا ما يقول به البعض، يقول ما يجوز الخروج على هؤلاء،
ما بالك بالمدنيين، ما بالك بالسكان، بالأرامل، بالأيتام، بالأطفال، يعني وأنت ترى في كثير من الأحيان ما تبثه الصور مقابر جماعية لأطفال، يعني
ويأتي البعض ونساء. يقول وإن ضربك وإن أخذ مالك وما يجوز الخروج عليهم، هذا السياق متسق؟
هذا الكلام يقال عندما تكون القضايا الكبيرة في حياة المسلمين مستقرة، بيضة الإسلام
عدم الخروج
محمية، لا لحظة، ما تكون بيضة الإسلام محمية حوزته، أحكام الشرع مطبقة وكذا، وفيه ظلم وفيه جور مع هذا، فهذا ظلم وجور قد يقع على بعض الأشخاص، قد يقع على بعض الفئات، هذا يحتمل هو مفسدة، لكن في سبيل درء مفسدة أكبر منها وهي نقض بنيان الدولة الإسلامية وكذا. لكن إذا كان هذا البنيان منتقض من أساسه، إذا كان هذا البنيان قائما على غير أساس صحيح محادة لله ورسوله، الكتاب الأخضر بدل القرآن الكريم، تغيير أحكام الشريعة، نقضها، التسوية بين الذكر والأنثى في يعني هذه الأمور مثلا، أو إبطال الصيام أو إبطال الصلاة أو نشر الفوضى
في مثل هذه الحالة. ما نقول للناس
يعني
تخرج
هذه القضية، يعني مسألة تقول حتى وإن فعل وأن طيب ومتى هو، يعني هذه المسألة تتعلق بقضية كبيرة الحقيقة، ما أدري عن يعني اتساع الوقت ل
يعني إن كان إلماحة
إلى الإلماحة إليه. وهي قضية الخروج، هذا الخروج هذا هو في نهاية الأمر عبارة عن آخر الدواء الكي، لكنه لا يجب في كل الأحوال. يعني متى هذا الخروج؟ الخروج هذا إذا أمنت يعني رؤية أنه فيه مصلحة، أن المصلحة مترجحة في الخروج، ولكن إذا رؤية أن المفسدة أكبر، فحتى مع وجود مقتضيات الخروج، إذا كانت المفسدة يعني ترجح لأهل العلم وأهل العقل وأهل الخبرة أن المفسدة أكبر، فحينئذ يعني البقاء على الحال هذا هو الأمر المطلوب.
واللي يحكم بهذا أهل البلد،
نعم،
أم غيرهم؟
لا،
يعني هو اللي عانه، هو اللي يعرف،
هو أهل البلد بلا شك، لكن نحن نتكلم في صورة ذكرنا بعض أجزائها، وهي
نعم
قضية
أنه في شيء واضح،
الأشياء الواضحة
لكن ربما بعض التفاصيل. يعني نشاهد اليوم البعض ينتقد على العلماء يا شيخ أنه يعني تدور أحداث في بلد من البلدان العربية، ويأتي مشايخ في بلدان أخرى ويقولون ما يجوز لكم الخروج على الحاكم ولا يجوز، وهم لا يدرون ماذا يجري.
لأن هذه هي في يعني في الإطار الصحيح هي قضية اجتهادية. يعني بلا شك أن العلماء في بلدهم هم الذين الأقرب والأقدر على يعني تصوير المسألة وبيان حكمها، لكن يعني لا يمنع هذا من أن يشاركهم غيرهم.
جميل.
مثل هذه القضية إذا لم يوجد علماء، إذا كان العلماء مقهورون، إذا كان العلماء قد أقصوا عن القول.
طيب.
هذه مسألة لا بد منها، لا بد أن يبين العلماء حتى في غير القطر نفسه، وهذا من أحكام الشرع. إذا وجد في البلد علماء وقاموا بما يجب عليهم، يعني لا حاجة للبلدان الأخرى أن تتكلم. لكن إذا وجد علماء ولكنهم لا يستطيعون الكلام، أو لم يوجد علماء، أو كان العلماء في زاوية ضيقة من الاعتبار والحديث،
ليس لكلامهم ذات
ليس لكلامهم ذات نعم، فالحقيقة بيان الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ما قال لأهل بلدكم فقط، وإن كان طبعا يعني هذا الكلام لا ينبغي أن يأخذنا بعيدا عن الواقع. يجب أن يكون الاهتمام بالدرجة الأولى بأهل البلد.
جميل.
ها؟ لأن هؤلاء لهم طيب من الحق ما ليس لغيرهم. ثم بعد ذلك يعني نحن الآن نتكلم عن قضايا ربما كانت قضايا تأصيلية ثابتة.
جميل.
يمكن أن نسميها قضايا نظرية، يعني قضايا الخروج، قضايا المصالح والمفاسد، نعم هذه يجب أن تراعى، لكن هذا لو كان الأمر في أيدينا وأن المسألة بدأت بتدرج صحيح، سئلنا وأفتينا والناس يجب عليهم إذا جاءتهم فتوى أو جاءهم قول العالم التزموا به. لكن الأحوال هذه التي تفجرت في كثير من بقاع العالم الإسلامي، ما الذي قاد إليها؟ يعني الناس الذين أخذت أموالهم وسلبت حرياتهم وصودرت ممتلكاتهم، ومن كان منهم في السجون، ومن كان منهم خارج البلد، ومن كان في داخل البلد، وهو ويعني الفساد المالي والفساد الإداري والفساد الاجتماعي في كل الجوانب
أدى لكل هذا،
أدى لهذا وانفجر الوضع. يعني هذا الأمر ليس بل في كل الأحيان
طيب
لم يكن مخططا له حتى يصل إلى هذا ونقول بأن هناك جهة حركته وفجرته، هو تفجر الوضع يعني لأن الناس وصلوا إلى مرحلة ما عليها من مزيد. فلذلك
ليس بناء على فتوى من عالم قالوا لهم اخرجوا بخرج، لكن هم
لا بد ايضا بعد هذا من ان نقول بانه حتى بعد ان حصل ما حصل، ان العالم اذا اراد ان يصدر فتوى ان يراعي كل هذه المعطيات.
جميل.
وان يبين الحكم الشرعي المستند الى كل هذه.
جميل.
المعطيات. ومع ذلك كله فالعالم سواء كان في البلد او خارجا عن البلد الذي يتكلم عن هذا بالقبول أو بالرفض رأيه رأي اجتهادي، لم يأتي فيه دليل من الشرع بأنه هذا الذي حصل حلال أو حرام أو مقبول أو غيره،
رأيه
اجتهادي.
جميل.
فإذا وجد اجتهاد آخر من عالم آخر له دليله وله وجاهته، وبالذات إذا كان من أهل البلد أو من قريبا منهم، فهذا أمر يعني ربما كان أولى بالاعتبار.
طيب أستاذنك فنأخذ اتصال، وحقيقة هنالك الكثير الاتصالات والرسائل، فنستأذنك فنأخذ بعضها ونحاول أن نستدرك إن شاء الله ما يتبقى معنا. اتصال من ريم. يا ريم.
لا ألو.
نعم يا ريم تفضلي.
لا ديم
جوري.
ديم رشودي.
طيب تفضلي. أهلا يا ديم. تفضلي يا ديم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله صباحك.
وصباحك أهلا وسهلا. يا مرحبا.
كيف الحال؟
تفضلي يا ريم. الحمد لله. يا ديم عفوا تفضلي.
بس أنا ما عندي سؤال، عندي خاطرة من كتباتي، أتمنى تفوز على رضاكم لو تكرمت تأذن لي ب...
طيب على عجل فقط تفضلي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ينابيع الخير منه دائما، ولباس الأخوة يرتديها ويكتسبها ويتنوعها أشياء جديدة من شيوخ وأساتذة، وتارة شعراء ودكاترة، منهم مداخلة ومنهم مشاهدة، يتبنونهم مقدمين أبارعة بحفاوة ووفاء وتقدير واحترام وتبجيل. هكذا دوما تنيرنا يوم جديد، فحقا حقا يوم مشرق جديد، جعل أيامكم وبأعلى القمة بعد شكر الله وتوفيقه لكم، صاحب الهمة مخرج هذه الحلقات الذهبية وجميع طاقم العمل النجوم اللامعة، وأعتذر ممن لم يخط لإسمه قلمي، فجميعكم أدعو لكم فكلاكما بارك الله لكما بحياتكما دوما يحليها شروق.
طيب.
وغروب الرضا شاهد القلوب.
طيب
غفر الله لكم وعفى الله عنكم. دعواتي لكم كانت معكم ديما رشودي الصدفة الجديدة المتابعة لبرنامجكم برنامج يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك يا ديم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيك وفي كل المتصلين والسامعين والمشاهدين. شكرا لك ولهذه المشاعر. أستاذك شيخ لابد من الخروج لفاصل قصير، نرجو أن يكون قصيرا، نكمل بعده بإذن الله عز وجل حوارنا معكم. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابع بعده بإذن الله عز وجل حوارنا حول العلماء ودورهم في الأزمات. بعد الفاصل تابعونا، ولكم كل المحبة والتقدير.
أزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق، فيه الهناء فيه الجديد، شمس السماء.
من أجل السلامة والحفاظ على أرواحنا وضمان مستقبل أجيالنا، عقدت الندوة الدولية من أجل السلامة على الطرق بمشاركة فعالة من جمعية الهلال الأحمر السعودي وبرامج عبد اللطيف جميل، ليتدارس في هذه الندوة المختصون والمسؤولون كل ما يهم المحافظة على الطرق وخلوها من الحوادث التي تسبب في وفاة ملايين البشر.
فنحن من خلال هذه الندوة نريد أن نضع بعض الحلول وبعض المقترحات التي بإذن الله سبحانه وتعالى لو أنها طبقت من قبل المسؤولين عنها لا أصبح هناك بإذن الله سبحانه وتعالى توعية ثقافية وللسلامة في كل مكان وليس على الطريق.
المحاور الرئيسية هي الحملات التوعوية والإعلامية حقيقة الأساسية، وهي تغيير الفكر في برامج التوعية بتغيير النمط التقليدي السابق، البروشورات وأسبوع المرور، هذه الأمور الآن أصبحت غير مجدية، والشريحة التي نستقطبها حاليا هم صغار السن من أبناء أو بنات مدارسنا، فكان التوجه دائما إلى استخدام الشبكة العنكبوتية الإنترنت، مواقع الفيسبوك والتويتر، مثل هذه المواقع الاجتماعية هي التي يعني تستقطب أبنائنا وبناتنا الشباب.
وتأتي هذه الندوة لتصنع الوسائل المختلفة للتوعية والتثقيف، ولتكون شريكا فعالا مع كافة جهود الأمة القادرة على تغيير نمط الحياة اليومية، لتصبح السلامة المرورية على الطرق الخريطة الأولى والهدف الأسمى للحفاظ على أرواحنا.
الطموحات كثيرة جدا، والفكر يسمو إلى تقليل نسبة الحوادث بشكل كبير وتقليل الإصابات المرورية والوفيات وتقليل نسبة الأيتام وتقليل نسبة الفقر وتزويد الوعي وتزويد الإنتاجية والحفاظ على الأصول التي ربنا أكرمنا بها وهو الإنسان نفسه وفكره وتدريبه وتعليمه.
مواصلة في البناء واستمرارا في التقدم والتميز عقدت الندوة الدولية من أجل السلامة على الطرق، وكنا معكم في تغطية خاصة لها من عروس البحر الأحمر لقناة المجد. صهيب الأحمدي.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الجديد.
شاهدي الكرام، حياكم الله مع يوم جديد. حديثنا في هذا اليوم حديث ساخن حول العلماء ودورهم في الفتن والأزمات. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف، وهو عضو في العديد من المجامع الفقهية ومنها مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، وهو كذلك المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وسهلا.
يا شيخ، ربما كان في الحديث الكثير من الأشياء المثيرة، لكن البعض يقول هل اليوم يصلح للعلماء أن يجتهدوا فرديا؟ لماذا لا يكون في القضايا الكبيرة التي تخص الأمة أن يكون هناك اجتهاد جماعي فتتقابل الآراء وتتلقى العقول، بدلا من أن كل فترة يخرج لنا واحدا برأي مستقل؟
هذا اقتراح جيد وأمر يعني مطلوب في مثل هذه القضايا، ويعني هذا هو الأمر المعمول به في المجامع الفقهية، وهي الحقيقة من أجل الصور للاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر. والأمر عندما يتداول في مثل هذه المجامع في مثل هذه الهيئات ويناقش وتخرج توصية أو قرار به، لا شك أنه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى المصداقية من الاجتهادات الفردية.
جميل.
لكن هذا الأمر أيضا
هل هو متيسر اليوم؟
ليس متيسرا في كل الأحوال، هنالك أحداث متلاحقة، هنالك أمور ونوازل متتالية، والمجامع هذه قد لا تصدر عن رأي معين إلا في اجتماع سنوي أو نحو ذلك.
لكن هل والأمور لا تصل إلكتروني اليوم يا شيخ؟
لا،
فلان يتصل بفلان.
هذا هو المطلوب، لأنه التشاور في مثل هذه يعني المسائل مع أهل العلم، مع أهل البصيرة، مع أهل معرفة الواقع بأبعاده وظلاله، أمر مطلوب. ما ينبغي للإنسان في مثل هذه الأحوال، العالم بشر، هو عليه أن يراجع، عليه أن يتصل بإخوانه بزملائه أو ممن يعرف الأمور على حقيقتها أو ممن يعني له معرفة وبصيرة في استنباط الأحكام الشرعية وتنزيلها على الواقع. يعني هذه يعني مسؤولية الآن وأمانة في رقاب العلماء، أن العلماء العالم، والآن تيسرت الأمور عبر وسائل الاتصال هذه المتنوعة المبثوثة،
يتكلم العالم.
طبعا لا شك أنه سيجد من العلماء الراسخين من يطرح هذا الموضوع معه ويناقشه في أبعاده ويأخذ ويعطي معه ويناقش غيره، وحتى يصل إلى رأي يوثق به ويعتمد عليه.
جميل.
لكن في دعني أقول لك شيئا، أن بعض يعني المنتسبين إلى العلم الشرعي قد يفعلون هذا، ولكنه لا يتصل إلا بمن يرى أنه على
نفس طريقته،
على شاكلته، وعلى يعني ينطلق من المنطلقات التي منها، وهذا يعني ليس فيه
لن يكون هنالك جديد،
لأنه من الأهمية بمكان أن تسمع
المخالف للرأي،
تسمع إلى الدليل الآخر. ولذلك نحن نجد في أدبياتنا وفي تراثنا العلمي هذه الكتب العلمية التي حفلت بجمع الأقوال وأدلتها ومناقشتها وما يرد عليها، هذا كله فيه إثراء للنظر وفيه ترسيخ للقواعد والقضايا العلمية كيف تنزل عن الواقع، لأن الإنسان إذا استبد برأيه أو لم يستمع إلى غيره ممن قد يختلف معه، هذه قضية العلم الشرعي قضية دينية في أساسها، يعني ليست هي قضية شخصية بمعنى أتفق معك وتختلف معي، هي ما هي قضية انتخابات وتصويت، قضية حقيقية لا بد أن تستمع إلى آراء العلماء الراسخين والعلماء العارفين حتى تصل إلى رأي يوثق به ويعتمد عليه.
طيب هنالك من يقول بأن هنالك اليوم خاصة في مجتمعنا، نتكلم مجتمعنا المحلي، ثارت ربما بعض القضايا اليوم اللي فيها يعني سجال وجدال فكري، فانتقد فيها بعض العلماء أو انتقد فيها بعض المشايخ. هنا انقسم بعض الناس إلى فريقين، فريق يقول لا ننتقدهم، هؤلاء يعني فوق، ما نقول فوق النقد لكن لهم حق، وهذا يعني الانتقاد يقلل من هيبة العلماء ومكانتهم. وفريق آخر يقول لابد من الانتقاد وبيان الحق، ومن تكلم في العلانية لابد أن يرد عليه في العلانية. تثار اليوم الكثير من القضايا في مجتمعنا حيال هذه القضية، هل من رؤية متزنة واضحة في هذا الأمر؟
والله هذه المسألة أنا أرى أنها التبس فيها الحق بالباطل، فيها حق وفيها باطل،
نحاول أن نظهر إن شاء الله.
فالقضية هي قضية خطأ العالم.
نعم،
كل من عدا النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الخطأ بل يقع منه، وهذا بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، كل بني آدم خطأ،
كل
وخير الخطائين التوابون. لكن الناس يختلفون، التمايز بين الناس ليس في انعدام الأخطاء، بمعنى أنه هنالك إنسان لا يخطئ، لا هذا غير موجود خارج إطار النبوة والرسالة، لا يوجد هذا الكلام. لكن التفاضل والتميز بين الناس في أي شيء،
في المناسب،
في قلة الأخطاء وكثرتها.
نعم،
من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني إذا كانت أخطاء الإنسان قليلة فلا شك أن هذا دليل على ارتفاع
منزلته.
وإذا كان الإنسان غارقا في الأخطاء
لكن هل إذا كانت أخطاء قليلة يسكت عنها؟
فلذلك نحن نقول بأنه يعني العالم هو كغيره من البشر، يخطئ ويصيب. لكن الآن مثلا من يرد على العالم؟ من يناقش العالم في رأيه؟ إذا تركنا هذا لكل أحد، لأنه لمجرد أن إنسان مشتغل بالصحافة أو من عامة المثقفين أو من بعض حتى طلاب العلم الصغار رأى رأيا من عالم لا يعجبه، فقام يرد عليه. يعني قد يقول لك إنسان الحمد لله الإسلام ليس فيه كهنوت وليس فيه كذا، نعم، لكن الأمور لابد أن توضع في نصابها الصحيح. تقدير العلماء كما أسلفنا ليس لأشخاصهم المادية والجسمانية، هذه
لما يحملونه
من العلم الشرعي. فيجب على العالم كما يجب على العالم أن يتحرى وأن يدقق وأن يرسخ، أن يحاول أن يحصل الرسوخ العلمي، كذلك يجب على المجتمع بكافة مستوياته، بدءا من أعلى سدة المسؤولين وانتهاءا بأقل إنسان في المجتمع، يجب أن تحفظ كرامة العالم. المخطئ ليس دائما يعني إنسان مجرم، قد يخطئ الإنسان لقلة تثبت، قد يخطئ الإنسان لأنه فات عليه، أحيانا الإنسان النظر يعشى البصر في رؤية بعض الأشياء، فما تستطيع أن تقول هذا مجرم يعني
لمجرد أنه أخطأ
في نظره أو عشي بصره أو كذا، فالعالم أو خفي عليه بعض الأشياء يعني.
طيب.
فلذلك نقول بأنه أولا حفظ كرامة العلماء هذا أمر مطلب لا بد منه، لأنه هؤلاء يتميزون بأنهم يضبطون إيقاع المجتمع، يضبطون المسيرة وحراك الحياة في قالب الشريعة.
جميل.
في إطار الشريعة. فلذلك لابد أن نحفظ هذه الكرامة.
جميل.
إذا أخطأ العالم،
صورة النقد الصحيح اللي تحفظ للعالم كرامته وتبين
صورة
الخطأ.
صورة النقد الصحيح تحمل عدة اعتبارات.
جميل.
أولا أن يكون هذا الناقد مؤهل،
من أهل العلم،
أن يكون الناقد من أهل العلم. الأمر الثاني أن يكون هذا بالوسيلة المناسبة. الأمر الثالث أن لا يكون فيه تشهير، لأنه الآن مثلا عندما ينشر رأي عالم، مثلا عالم أفتى في فتوى أو قالها في خطبة جمعة أو قالها في درس من الدروس، وتجد أنه الصحف تتكلم عنها، وتجد أن الكتاب يتكلمون عنها ويقولون ويغمزون ويلمزون ويصرحون ويشنعون وأوقفوا هذا وقولوا هذا وفعلوا هذا، من أنت؟ يعني ليس احتقارا لشخصك لكن لأنك دخلت فيما لا علم لك به. يا أخي نحن الآن في أمور الحياة الدنيا ننفذ هذا، نسند الأمور إلى أصحابها، لكن عندما نأتي إلى التخصصات الشرعية يعني نعطي لأنفسنا
الأمور سهلة والدنيا،
لأننا نتوسع في هذه الأمور. الآن لو أن طبيبا معينا أخطأ أو مهندسا أو إنسانا متخصصا من كبار المتخصصين في علوم الطبيعة وعلوم الحياة عنده رأي مثلا أبدأ رأيا انتقدا، من الذي ينتقده؟
ربما في قضايا تخصصية، لكن بعض الأشياء مثل ما تفضل الشيخ ما يبغى لها نطوع، يعني واضحة مثلا أخطأ في عبارة أو لفظة أو انتقاد جارح أو تسفيه لبعض
لو
الناس
لو
ما
قال حتى مناسبة. هذا حتى لو قالها هذا حتى لو حصل هذا فأنا أقول الخطأ لا يسكت عليه، الخطأ لا يسكت عليه، لكن من الذي يعالج هذا؟ من الذي يتولى تصحيح الخطأ هذا؟ ليس هي هؤلاء هم الدهماء وعامة الناس وكل يهرف بملأ كل يتكلم
ليس لكل أحد
ليس لكل أحد.
طيب بعض الناس يقول إذا العالم تكلم في عامة لابد أن يرد عليه في عامة، والبعض يقول لا لابد أن يرد عليه بشكل خاص ويناصح.
لا شوف مناصحة العالم هذه موجودة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
مع أصحابه، حتى المخطئ كان يعني يقوم فيقول أنا أخطأت أنا قصرت كذا، وحتى في عصور الإسلام اللاحقة كان العلماء ينبهون على بعض الأخطاء،
ينبهون بشكل عام إذا أخطأ بشكل عام أم بشكل آخر،
لا لأنه أخطأ يعني حصل منه خطأ في مقام عام
فينبه بشكل عام،
لا فنبه بشكل خاص فاستدركه فاستدركه.
إذا لم يستدرك له أن ينبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أبا بكر ولا يعني بعض الصحابة بشكل عام على مكانتهم، ولا معاذ بشكل عام رضي الله عنهم أفتان أنت يا معاذ مع أنه يحبه. فالبعض يقول لا إذن هنا يعني ينبه على الخطأ بشكل عام للخطأ، وأما مقام العالم فمحفوظ، والبعض يقول لا أن هذا ينقص هيبة العلماء وراعوا هيبة العلماء ولا تكثروا الكلام على العلماء الناس بدأت. فنحن بين رأيين الآن.
كلامك الذي ذكرته هو الجواب، لأنك قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام نبه أبا بكر نبه عمر نبه معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ. إذا كان الذي ينبه إذا كان الذي يصحح في مثل هذه المنزلة في منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فالناس تفهم أن هذا إنما كان لبيان وجه الحق ليس لقضية التشفي. ولا بعض الناس الآن ينتقد أو يكتب لمجرد يقول أنا هنا أنا استطعت أن أرد على فلان وأنا استطعت أن أبين خطأ علان، ثم بعد ذلك مقام الرسول عليه الصلاة والسلام مقام تربية وتعليم، والوحي الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يصحح له بعض تصرفاته هو وهو الرسول.
يعني نقول ما حد ينتقد إلا إنسان أعلم منه أو في مثله.
يعني الآن مثلا لو أنه رئيس العلماء مثلا أو العالم الكبير في البلد مثلا قام فنادى فلانا أو حتى في مجمع علمي أو في حتى في وسيلة من الوسائل وقال اتصل به، المفترض أنه يتصل به أولا ويطلب إليه ويناقشه حتى يصل معه إلى رأي فيطلب إليه الرجوع عنه. لو أصر هذا فمن واجب العالم الكبير هذا أنه يبين للناس. لكن أن نأخذ هذه المسألة ابتداء الآن، وقد تكون هذه القضية تتعلق بمسألة مسلمة من مسلمات الشريعة التي لا يختلف فيها الناس، لكن لأن هؤلاء الذين لا يعجبهم العجب رأوا أن هذا يخالف ما في نفوسهم فقاموا يردون وقاموا ينتقدون وقاموا ينتقصون وبدأوا يشهرون هذا التشهير. الحقيقة ليس من سمة بالذات بأهل الفضل وأهل العلم وأهل المكانة، التشهير هذا ليس من سمة البنيان الاجتماعي الصحيح. نحن نحتاج إلى تربية مجتمعية صالحة تحفظ للناس الحقوق، كل إنسان له مكانته وله حقه يجب أن يحفظ له حقه ولا تبخسوا الناس أشياءهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من بخس العالم حقه، والعالم الشرعي هو في أعلى سدة في المجتمع، يجب أن يحفظ هذه تحفظ له هذه الكرامة، ويجب أن يعلم هو بمقامه وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه فيؤدي هذا الحق. لكن أن يترك هذا للعامة والدهماء ولكل أحد أن يتكلم لا شك أن هذا مخالف لطبيعة الأشياء ومخالف لحقائق الشرع ومخالف لما يجب أن يكون عليه الوضع بالنسبة لأهل العلم.
الدقائق الجميلة دائما ما تمضي مسرعة، وخاصة حديث مثل هذا حقيقة يحتاج إلى بسط وإلى كلام طويل، وذلك الكثير حقيقة من الرسائل، وبعض المرسلين يقول لماذا لا تردون، وهنالك زحمة اتصالات حقيقة في الكنترول، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا البركة، ولعل إن شاء الله يكون إذا الله عز وجل كتب استكمال لمثل هذا الحديث. كل الشكر والتقدير لكم الشيخ حمزة بن حسين الفائر الشريف على يعني ما تفضلتم به، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم ويجزيكم عنا خير الجزاء.
الله يجزيك الخير. الله
شكرا لكم. وأنتم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير لكم، نعتذر ممن أرسل حقيقة بين يدي الكثير من الرسائل التي يعني تستحلف وتطلب أمانة وأرسل الرسالة لفلان وأين فلان ونريد فلانا واشكر فلان جزاكم الله خير حقيقة على هذه المشاعر التي تفضلتم بها. ونعتذر لكل من حاول أن يتصل كما تقول بعض الرسائل وما استطعنا أن نأخذ اتصاله مع زحمة الاتصالات أيضا وكبر الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يكون فيما قلنا الخير والبركة والنفع والفائدة. ونؤكد دائما أن العلماء هم ملح هذه الحياة وهم قيمتها التي تطفي عليها الكثير. نحتفظ بعلمائنا بحقهم، لكن مثل ما تفضل الشيخ سنبين ونوضح ونريد أن العلماء فعلا أن يقوموا بدورهم وأن يكونوا نازلين في حياة الناس. قاموا بالكثير ونريد منهم أكثر. مضت الدقائق كما قلت مسرعة، لكن غدا بحول الله عز وجل يتجدد معكم اللقاء، وبين هذا اليوم وبين الغد يبقى التواصل معكم مستمرا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك أو من خلال إرسال رسائل على جوال البرنامج. غدا يلقاكم الزميل بندر المساعد بحول الله عز وجل وبصحبته الشيخ عبد العزيز الفايز كالمعتاد. حتى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمس السماء